بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 31 بعد 100 التاسعة على 1، وفيه مسألتان: الأولى زيارة الدعاة المعارضين للاستعانة بالكفار للإمام الألباني رحمه الله، ورد تأييد الشيخ عبد الله السبت لفتوى التدخل الأمريكي. الثانية بعض أحكام العقيقة ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 6 من شوال 1411 هجري، الموافق 21 من الشهر الرابع 1991 ميلادي.
ما ورد في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. في كلام الحافظ رحمه الله في الفتح يقول فيه إشعار بأن المراد بقوله أولا أصحابي أصحاب المخصوصون، وإلا فالخطاب كان للصحابة، وهذا كقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وكأن يذكر من المناسبة أن خالد رضي الله عنه وأرضاه سب عبد الرحمن بن عوف، فيعني هذا ما سبت الحديث. سؤالي الله يسلمك: هل يجوز تعميم هذا الحديث في فضائل الصحابة؟
الظاهر لا، الظاهر لا، وبيان الشيخ بن حجر واضح. أي نعم،
جزاكم الله
خيرا.
وكان في كلام ما يدري ابن عمر أو كذا: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قاموا أحدهم أو فلما قاموا أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره.
قول:
لا تسبوا أصحاب محمد
عام. شك، هو المشكلة مش قضية السب، لأنه لو تسلسلنا الحديث لا تسبوا أصحابي كما فسر ابن حجر، يعني السابقين الأولين. طيب ابن عمر بيقول لا تسبوا الصحابة، أي كلهم، كمان لا تسبوا المؤمنين، فهذه ما فيها إشكال. لكن إشكال بيان فضل الصحابة الأولين كما جاء ذكره في الحديث الأول، ثم عموم الصحابة كما جاء في أثر ابن عمر. عرفت كيف؟ يعني في عنا قضيتين: الأولى تعلق بالسب، هذا لا يجوز مطلقا، لكن هو مراتب. يعني هل يسب الآن رجل من الصحابة ليس كمن يسب الرسول عليه السلام، إلا أنه القضية الثانية تتعلق بفضيلة هؤلاء الصحابة وأعمالهم. فابن عمر ذكر هذا، وهو حديث يمكن أن يكون في حكم المرفوع، ويمكن أن لا نتجرأ أن نقول بأنه في حكم المرفوع. بسم الله.
Thank you. شيخنا أحسن الله يعني هو يعني هل هنالك من شيء تذكرونه فيما يتعلق بفضائل الصحابة بشكل عام؟ كأن معظم الأحاديث تدور حول هذا الموضوع.
أي نعم.
فإن كنتم الآن يعني يحضركم شيء يعني بشكل عام بالنسبة للصحابة.
يحضرني من حديث معروف: طوبى لمن رآني ثم طوبى لمن رأى من رآه، وهكذا ثلاث عصور وثلاث قرون.
خيركم قرني كذا.
أي نعم. أيوة.
شيخنا مؤتم قام من سجوده قبل إمامه ظنا منه أن الإمام قد رفع من السجود، ثم جلس ما بين السجدتين وأتى بالورد الثالث عشر سلم، وكأنه يعني أصابته شيء من الغفلة أنه ما تدارك هذا الأمر بعدما رأى أنه الإمام وعامة المؤمنين ساجدون. ففي هذا الوقت اللي هو اليسير كان الإمام قد قام من سجوده، فهل عليه شيء في هذه المخالفة؟
أولا كما فهمت من سؤالك أن المخالفة لم تكن مقصودة.
نعم
شيخ. فإذا لا ضير عليهم في مثل هذه المخالفة، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والحديث الوارد بهذا المعنى نفسه معروف ومشهور. ثانيا أيضا فهمت من سؤالك أنه هو شارك الإمام في أول السجود.
نعم أدرك.
ليس كذلك؟
كذلك شيخ، أدرك التسبيحات. نعم.
فإذا لا شيء عليه.
نعم عليه شيء.
في موضوع الصلاة وكسرها وجمعها في السفر، إذا ممكن شيخنا
القصر والجمع في السفر.
نعم.
أما القصر فالعلماء اختلفوا في حكمه، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ وبعبارة فقهية، هل القصر في السفر رخصة أم عزيمة؟ أكثر العلماء على أنه عزيمة، وقليل منهم كالشافعية يرون أن القصر رخصة وليس بعزيمة. والمسلم الباحث فيما جاء في الكتاب والسنة لما يتعلق بهذه المسألة لا يسعه إلا أن يقطع بأن القصر في السفر عزيمة وليس رخصة، أي لا بد له من القصر وليس له الخيار بين أن يقصر أو أن يتم، وذلك لأسباب عديدة، منها قوله أو حديثه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فإذا الصلاة في السفر قصرا مفروضة هكذا، كما أنها في الحضر مفروضة تماما. ولذلك جاء في حديث من طريق عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مرفوعا، أي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عليه، أي على عبد الرحمن بن عوف من كلامه، وهذا هو الراجح عند علماء الحديث أنه ليس من كلام الرسول عليه السلام وإنما هو من كلام عبد الرحمن بن عوف. ماذا قال؟ قال: المتم في السفر كالذي يقصر في الحضر. ولذلك هذا من أسباب ومن الأدلة التي توجب على المسافر أن يقصر وأن لا يتم. من هذه الأسباب والأدلة أيضا أن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذا ضربتم في الأرض أي إذا سافرتم فلا جناح عليكم لا إثم عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. واضح من سياق الآية ومعناها أنها نزلت في زمن كان الإسلام في أهله ضعيفا وكان مهاجما من قبل الكفار والمشركين، ولذلك قيد ربنا عز وجل في هذه الآية القصر بشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالقصر نزل في هذه الآية مع ملاحظة وضع الصحابة وضعفهم، ولذلك قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الناحية العملية استمر يقصر حتى بعد أن أعز الله الإسلام وأذل الكفر والشرك وأهله. وهنا ورد سؤال، كان ورد السؤال على لسان أحد أصحاب الرسول عليه السلام، ثم ورد نفس السؤال من بعض التابعين. قال لعمر بن الخطاب ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فقال عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فنلاحظ هنا أمرين اثنين، الأول لغوي فاقبلوا صدقته أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أن يقبلوا هذه الصدقة وهذه المنحة من الله عز وجل، يعني كان من قبل القصر مشروطا بالخوف من المشركين، ثم الله عز وجل زادكم فضلا فقال لكم اقصروا ولو لم تخافوا المشركين. الشيء الآخر في الموضوع وهو فقهي واستنباطي كما يقول بعض العلماء أنه لا يليق بالعبد مع سيده إذا أكرمه بكرامة ما أن يرفضها، هذا العبد المخلوق مع سيده المخلوق، فما بال العبد حقيقة مع السيد حقا وهو الله تبارك وتعالى. إذا امتن على عباده بمنه فلا ينبغي أن يترفعوا عن قبولها وأن يرفضوها ولو عملية، بل عليهم أن يقبلوها. لذلك قال عليه السلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ثالثا وأخيرا، لقد استمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل حياته المباركة في كل أسفاره العديدة يصلي قصرا من يوم يخرج من المدينة إلى أن يعود إليها. فالتزام الرسول صلى الله عليه وسلم للقصر في كل أسفاره وعدم تركه القصر ولو مرة في حياته، هذا مما يؤكد أن القصر عزيمة وليس برخصة. بعد هذا نقول الجمع يختلف تماما عن القصر، فالجمع رخصة، وإن لم يجمع فلا شيء عليه، ولكن الأفضل في حقه أن يقبل أيضا رخصة الله تبارك وتعالى لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية أخرى: كما يكره أن تؤتى معصيته. فإذا يجب أن نفرق بين القصر وبين الجمع، فالقصر لابد منه والجمع مخير فيه الإنسان، لكن أفضل أن يجمع تتبعا للرخصة التي امتن الله عز وجل بها على عباده، وإن كان لم يعزم عليهم فيها كما عزم بالنسبة للقصر. هذا ما يمكن أن يجاب عن ذاك السؤال.
النية، عفواً، نية السفر لازم تكون سابقة للقصر والجمع.
تقصد يعني لما يريد أن يصلي ولا لما يخرج من بلده؟
يخرج من بيته أو من بلده.
ما هو الفعل، بارك الله فيك، أكبر نية. إلا إن كنت تعني بالنية هو التلفظ.
التلفظ
ليس له أصل في الشريعة إطلاقا.
يعني إحنا مثلا الظهر بيجي بدنا في البيت، ما بصير علينا طارئ، بدنا نطلع على إربد.
أي نعم.
في نية قصر وجمع بصير على طول.
أي نعم. هو الفعل أكبر نية. هلا أكثر الناس اليوم لما بيقوموا للصلاة بيقولوا نويت وصلي لله تعالى 4 ركعات فرض العشاء مقتديا منفردا إلى الكليشة، هاي ما أنزل الله فيها من سلطان، وهذا له من الكلام. على المسلم إذا قام يصلي يستجمع فكره ويستحضر نوعية الصلاة في ذهنه، ويكون أول شيء بيتلفظ فيه كلمة الله أكبر. ولذلك جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. أما نحن اليوم لجهلنا بالسنة لا نستفتح الصلاة بسم الله، وإنما بلغو من الكلام ابتدعناه من عند أنفسنا. ولكن لا يفوتني أن ألفت النظر أن الخروج من عمان إلى إربد هل هو سفر أم ليس بسفر؟ فهذه القضية يجب أن يكون الناس على انتباه فيها، ذلك لأن السفر ليس منوطا أو مقيدا أو مربوطا بمسافة محدودة بكيلومترات يقطعها، لا، وإنما ذلك يعود إلى العرف السائد في أذهان سكان تلك البلاد. فإن كان العرف يقول أنا مسافر إلى إربد، أو من كان في إربد يقول أنا مسافر إلى عمان، فهذا بيكون سفر بغض النظر طالت المسافة أم قصرت، وإن كان هذا ليس هو العرف وإنما رايح جاي. نعم،
يوميا رايح جاي.
لا، بغض النظر عن يوميا، المهم يعني العرف السائد في أذهان الناس أنه لا يقول أنا مسافر إلى إربد، أو الإربدي ما بيقول أنا مسافر لعمان. هذه قضية لها علاقة بالعرف العام، فلا ينبغي أن نقول أنه والله في 70-80 كيلومتر أو أكثر فإذا هو سفر، لا، لأن الحقيقة أن شخصا ما قد يخرج من بلد ويقطع مسافة أطول من هذه بكثير جدا، لكنه لا يعتبر مسافرا. لماذا؟ لأنه لم يأخذ استعداد لهذا السفر، فهو يمشي مثلا يتصيد، يمشي يتنزه، وصار في سوريا خرج عن إربد مثلا أو حدودها، هذا لا يعتبر مسافرا. ولذلك فالسفر حالة تتعلق بعدة أمور، أولها بالرجل الذي خرج من بلده، هل نوى السفر أم لم ينوي، أقصد بقلبه وليس بلفظه. فإذا ما نوى السفر فهذا ليس مسافرا ولو قضى مئات الكيلومترات. يذكر ابن تيمية رحمه الله مثالا، هو كان طبعا ساكن في دمشق، فذكر بأن رجلا إذا خرج من دمشق إلى قرية دوما مثلا تبعد نحو 25 كيلومتر للصيد، طبعا هو مو باله أنه مسافر، لكن بسبب اتباعه للصيد تابع هيك، وصل مثلا دير عطية، مشي ما شاف حاله غير وصل بعد أيام إلى حلب. بيقول هذا ليس مسافرا لأنه ما خرج بقصد السفر، ما أنه قطع 400 كيلومتر. فإذا السفر قضية ما تتعلق بمجرد قطع مسافات معينة طالت أو قصرت، وإنما هي أولا تتعلق بنية الخارج من بلده، وثانيا بالعرف العام السائد في ذاك البلد، هل يعتبر خروج من هذه إلى تلك سفرا أم لا.
أحد الأخوة المسلمين معك في المركب، كنت أنا بصلي فسجدت سجود التلاوة، بس خلصنا اعترض بطريقة رهيبة ما فهمتش منها، لكن فهمت منه إنه أنت عملت غلط وتصرفت غلط، واللي لاحظته في تصرفاته إنه في الأيام التي تلت ما صلى حتى الجماعة معنا وما صلى الجمعة. طيب، فهي الحالة أنا احترت الحقيقة، مش عارف طبعا، حاولت أفهمه بقدر استطاعتي إنه في سجود تلاوي وهذا ممكن، وحتى ممكن في صلاة العصر سجود تلاوي، طبعا هو ما استوعب. فأنا كنت أمام خيارين، يعني أنا حليت الأمر على قدر يعني فهمي، كنت أمام خيارين، إما أني بستمر وهذا الرجل سيفتن ولن يصلي للجمعة ولا الجمعة.
تستمر على ماذا؟
على أني ما أسجد سجود تلاوي.
عجيب.
فأنا قلت له يعني، فأنا توصلت إلى حل، قلت له أنا بوعدك مش حسجد سجود تلاوي، بس تعال صلي معنا. وفعلا ما سجدت سجود تلاوي بعدها، بس مش هذا خليه يصلي معنا ما يفتنش، لأنه بطل يصلي لا جمعة ولا جماعة. إلى هون بكت يعني حسب مفهومي بكت الأمور ماشية. بعدها فوجئت أنا كنت بصلي بتعرف في الركعتين، بدل أن أجلس وأقرأ التحيات قمت، فلما قمت أشرت لهم قم وراي، أنا غلط يعني، فأشرت لهم قم وراي. فهذا قال لك إن الإمام تبعنا عم بيلعب أو صار شو بيعمل، فهذا بعد ما رجع صار يصلي معنا، رد امتنع مرة أخرى، ففهمت إنه العملية بالنسبة له يعني مزاجي، فتركته طبعا. قلت له حبيت تجي أهلا وسهلا، ما حبيتش تجي برضو أهلا وسهلا، وتتصرف زي ما بدك، لكن هذا الصح وهيك.
سلام ورحمة الله.
فما أعرف إني أنا يعني يحق لي ما فعلته، إنه أنا قررت وقلت له أنا لن أسجد سجود تلاوي، بس تعال معي صلي.
أولا هل أفهم أنه هذا الرجل كان يعني معك، يعني صاحب لك؟
لا، في الباخرة، من الناس اللي بيشتغلوا معي تحت إمرتي في الباخرة.
في الباخرة، وصلاتك كان في الباخرة؟
نعم في الباخرة.
وكنت خرجت بها عن الميناء؟
لو أنا في الميناء أصلا، في البحر أصلا، أنا أصلي في البحر، الصلاة في البحر مش في الميناء.
تصلي صلاة الإقامة ولا صلاة مسافر؟
أنا في البحر، وأنا مقيم في الحقل اللي بظل فيه شهر، بصلي صلاة المقيم، لأنه تغير طبيعة عملي عن الأول. أول كنت مكان إقامتي أبو ظبي.
ما بيهمني التفاصيل، بارك الله فيك. الصلاة اللي عم تحكي عنها
صلاة مش
صلاة مقيم
متم. نعم. نعم.
وهذا من الموظفين عندك في الباخرة؟
الموظفين عندي في الباخرة.
كويس. وتعرفه من قديم؟
وعرفه يعني من سنة ونص.
طيب، وكان يصلي معك دائما؟
كان يصلي دائما.
طيب، شو عرض له في ظنك لما قال لك ليش سجد سجود التلاوي؟
عنده قد يكون فهمه خاطئ، أو أحد أئمته، أو عنده نوع من أنواع المذاهب والله لا أعلمها، لكن بعرف أنه هو حنفي، أنه قد عنده فهم أنه ما يجوز هذا في الصلاة.
طيب أنت صلاتك كانت سرية ولا جهرية؟
جهرية.
نعم. هو معناه رجل جاهل.
جاهل بس أنا يعني.
جاهل عندك. معناه هو رجل جاهل. ليش عم يسألك سرية ولا جهرية؟ في بعض العلماء يرون عدم السجود في الصلاة سرية. أما عليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام. أما
مع السلامة جزاكم الله خير.
أما عدم السجود في الصلاة الجهرية فمن أعلم أحد من العلماء المعروفين ينكر شرعية ذلك. هذا أولا. ثانيا الذي فعلته أولا من السجود في الصلاة الجهرية بخاصة هو بلا شك سنة. ثم ما فعلته ثانيا من تركك لسجود التلاوة في الصلاة جلبا له أن يصلي مع الجماعة ما يصلي وحده فهذا لا بأس فيه. ليه؟ لأنه سجود التلاوة ليس فرضا ولا واجبا وإنما هو سنة، من فعلها أجر عليها ومن تركها لم يعاقب عليها. فإذا تركت السنة من أجل جذب هذا الإنسان إلى المحافظة على الجماعة فلا شيء عليك إطلاقا. وقد جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب في يوم جمعة وذكر في خطبته سجد التلاوة فنزل وسجد وسجد الناس معه ورجع إلى المنبر وأتم الخطبة. في الجمعة التالية أيضا أورد آية سجدة فتهيأ الناس ليسجدوا فقال لهم ولم يسجد، قال لهم إن الله تبارك وتعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فإذا كأي ذكر من الأذكار المشروعة والتي لها فضيلة خاصة الإنسان إذا جاء بها كتب له عليها أجر وإن تركها ما عليه فيها وزر. هكذا سجد التلاوة أيضا. ولذلك فاللي فعلته ما في أي شيء إن شاء الله.
جزاك الله خير.
السؤال بالنسبة للعقيقة هل هي بدعة في الإسلام ولا سنة ولا؟
العقيقة ليست بدعة بل هي سنة مؤكدة بل هي واجبة. إذا تركها الوالد يخسر ولده في الآخرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقة. مرتهن الغلام مرتهن بعقيقة فإذا ذبحت العقيقة فك الرهن عن الولد وإلا يبقى مرهونا. وقد سئل الإمام أحمد إيش معنى كل غلام مرتهن بعقيقة فأجاب بأن الغلمان يوم القيامة يشفعون لآبائهم فمن لم يعق عن ولده فليس منه له من ولده شفاعة. ولذلك فمن الخطأ الشائع اليوم بين جماهير المسلمين هو عدم اهتمامهم بالعقيقة. بتلاقي الواحد رجل غني بيذبح ذبيحة وتنتين ثلاثة بمناسبة دون مثل هذه المناسبة وبفرحة دون هذه الفرحة. أما أن يفرح بولده اتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولأوامره فقليل جدا من الناس من يفعل ذلك. ولهذا فأنا الحقيقة أستغرب سؤالك وإن كان يعجبني هذا السؤال لأنه يدل على اهتمام بمعرفة حكم الله في مثل هذه المسألة، لكن غرابي أنه هل هي بدعة ولا سنة؟ كنت أنا بتصور يكون السؤال هل هي سنة ولا واجبة؟ أما أنه بدعة ولا سنة أمر غريب.
هي طبعا أنا جاي من الضفة، الضفة لهم
أنا وزان.
طبعا كل شيخ عندنا الشيخ مش يعني مش هالدارسين يعني مش متعمقين ولا دارسين شريعة حتى، يعني أنا بحكي على سبيل المثال شيخ البلد شريعة مش دارس. وطبعا بيسألوا كثير أسئلة، بتوجه له أسئلة في صلاة العصر كل يوم. من جملة هالأسئلة هاي في كثير أسئلة يعني حتى الآن يعني ما بعرفش إجاباتها، لأنه بيكون متردد هو وما بيراجع. ممكن في عنده كتب في الدار، ممكن ما عندوش وما بيراجع يعني فيها مشان يجاوب الناس عليها مرة ثانية يعني أو شيء. بيكون بقعد يجتهد اجتهاد، اجتهاده هو زي أي واحد فينا، مو دارس، مش دارس شريعة وما عنده خبرة في يعني في الحديث.
هذا موجود هون يا أخي، مو هنيك، موجود هون أيضا.
يعني على سبيل المثال أنا الشيخ الرسمي للبلد، كل يوم أنا بلعب مع ظهر. أنا يعني ممكن هاي يعني أخوه هون موجود وبيعرف الإشي هذا. الشيخ خالد في بيته، أنا كل يوم بنسأله السؤال هذا، بنسأله إياه السؤال هذا، وبلعب معه شدة موجه التسالي في بيته، في بيته. بس قبل ما نلعب معه بنسأل السؤال هذا، بيقول إذا ما بلهي عن
بلد يعني أنت فيها
كيف؟
البلدة
اللي
انت فيها. الله أمر بالستر يا شيخ.
وبكون ابن خالتي كمان.
إذا مليكم
ابن خالتي الشيخ.
نفس البلد بس بلاش.
هذا شيخنا من أصحاب الطريقة الحمدانية اللي هربوا من الكويت، تركوا أموالهم وتركوا أعمالهم ومصالحهم.
من جملة العقيقة أنا سألت عدة أسئلة عنها. أنا إجاني أول ولد الله يعطي الكل وعملت له عقيقة، إجا الثاني برضو سألنا السؤال نفسه ما جاوبه مليح، ما بعرف هل إنه ما بيعرف ولا شو القصته يعني.
لا ما بيعرف. هدول الصوفية يا أخي ما عندهم علم.
يعني من سألت سؤال شو الفرق بين العقيقة والأضحية، يعني من ناحية العمر، من ناحية كيف تتوزع، يعني سألت شباب صغار دارسين شريعة أجابوني أحسن ما أجابني هو.
الشيخ دارس شريعة
هو؟ لا، لغة عربية درس، بس لغة عربية في جامعة بيروت درس بس.
جزاك الله خير.
خلينا هاي
عاد ابن خالتي يا شيخنا.
ما شاء الله، الله يهدي، دعوله بالهداية.
يعني احنا عند الشيخ زمان الشيخ دخلت إسرائيل واحتلت البلد، وبعد ثلاث سنين يقول اللهم صل على الراعي والرعية الحسين ملك الولايات الأردنية. هم مش عارف حاكم نبيجي ولا ملك حسين بعده، مش عارف مين.
فبالنسبة للعقيقة يعني ممكن الواحد نفسه يذبح يعملها لنفسه الشخص، يعني ممكن أبوه ما يعمل له عقيقة، ممكن هو لما يكبر عن نفسه يعملها تسقط عنه.
هذه سنة، هديك واجبة،
واجبة إنه والده يعني.
أيوة. أما الشخص اللي والده ما أقع عنه فسنة هو يعق عن نفسه.
طب والده يؤثم يعني ولا ما في أي شيء؟
في تفصيل، إذا كان يعلم الحكم ونفذ ما نفذه فهو آثم، وإذا كان لا يعلم فمثل ما أن ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا.
هذا الشيخ تبعك هذا لما ما مره سالته وجاب لك اجابه انه قال صلى الله عليه وسلم كذا.
لا بيجيب في بعض الاحاديث، في بعض الاسئله بيجيب. انا قليل ما بساله، انا بساله خارج الجامع، يعني لما بنطلع من الجامع في اسئله
وهو امام و اللي عينوا اليهود؟
لا والله الأردن هون عينه.
آه.
أول ما أخذ موافقة من هون بعدها اليهود رب عينه. اليهود الأوقاف اللي في الضفة.
أيوة.
ما اليهود ما دخل
الأوقاف. بيعمل حضرات هناك والزاوية وكذا في عنده.
شباب اللي بيعمل
تبعينها. هو عمل لك إشارة عنده.
في
المدينة.
في المدينة. حضرة يعني. ليلة الاثنين أو ليلة الخميس. دروشة يعني. بيعمل هيك شيء مش بالمسجد ممكن تكون ممكن.
بالليل ولا بعد العصر؟
لا بالليل. بعد العشاء هو بالذات
يعني لا هو لا
ما في
عم الشباب اللي بيعمل
الشيوخ
القار يعني في شيوخ 6-7 من بلد بيكونوا بكل شيء يعني ناحية دينية
ما انت ما جبتوا ما جبتوا بوضوح عن البداية
هو هو الظاهر انه لا يفرق
حضرات يعني يعني يشرح
يعني ذكر 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 ورقص في الذكر
لا لا
الله حي الله حي الله حي ملك
لانه هو اصلا هيك هذا خالد من هذا الشيء
لا لا ما فيش حتى
لا يمكن الله هدا
الله اعلم
شيخ الاصنام لو هو ارادني اوقع عن الان بهذا السن يكون في حقي وجوبا
لو ابوه اراد ايش
اني اوقع عليه الان في هذا السن وهو كبير
لا أنه كان يجب أن يذبح في الوقت المشروع
نعم
أما بعد ما يعني راح الوقت
ولو كان لا يعلم هذا
الحمد يرجع الآن مثل ما قلنا آثم ولا لا فقد عرفت التفصيل
نعم
أما يدارك الآن ما فات فما فات فات وما هو آت آت
الآن ننطلقهم في أبو ظبي صدر أمر رسمي ومجبر كل إمام في لازم صلاة العشرين ركعة في الوتر يعني أول كان في بعض الأئمة يترك لهم الخيار إنه 8
إيه؟
الآن يعني صدر أمر رسمي لازم كل الأئمة يلتزموا بعشرين والعياذ بالله
السعودية هذا من وزير الأوقاف هذا المعروف
كان في ذلك التسبيح والتهليل والتحميد بصوت عالي بصوت كورس جماعي كان وارد وانت بجوز السبق انا قرأته على بعض المساجد كان مكتوب لكن الآن صلاة العشرين ركعة
أمر لازم
نعم والعياذ بالله
أبوظبي ولا كل الإمارات
هذا كلام في أبوظبي ورق تعميم لازم في أبوظبي فكيف يعني يعني البدعة كيف يفرضوها فرض على الناس وبيجبروهم عليها
جزاك الله خير
والعياذ بالله
طريقة
جزاك الله خير يعني هو لا يزال وزير الخزرجي لا يزال هو
نعم يزال
وزير الأوقاف
نعم
عدنان البورين بتعرفه انت عند السكنين
عدنان البوريني والله ما اعرفه ما اعرفه ما بس واحد يحكي ولا بدوته ما شيخ
إذا, إذا, إذا في فائدة من ذكر الأسماء
أرجو الله
ما في مانع
أرجو الله أن يكون في فائدة
حتى طبعا. لو كان في غيبة إذا ترتب من وراء الاستغابة لشخص فائدة
نعم.
ولم تكن الاستغابة من باب يعني إرواء غليل المستغيب نعم. فيجوز
أرجو الله يعني بمفهوم أرجو الله يكون في فائدة بس ما الحقيقة ما أعرف أرجو الله أنه ما يكون في
إن شاء
عبد الله السبت طلع الكتيب تبعه المشهور في تأيير الغزو والآن يعني بحكي لك عن حال الإخوة السلفية هناك بس مشان تبقى في الصورة
تأيير غزو إيه
بأيد الغزو يعني بأيد الأمريكان في ضد صدام والاستعانة فيهم
آه
والآن الأخ أبو عمران بيعرف أتباع محمد عبد النور بس أيدوه بكامل قواهم في الموضوع وطلبوا من الشيخ محمود إنه يحاول يعطي محاضرة بهالخصوص فقالهم هذه فتني وما أستطيع أنا أن أتكلم فرفض أن يتكلم شاف علي فالآن بطلوا يجوا على المسجد الشباب طبعا كشوا منهم
بعد ما اتخذوا موقف مع عبد الله السبت وأيدوا بوضوح والتزموا بالقوات الأمريكية والعادة صار يعني بابا بوش وعمه بابا بوش وعمه بوش يعني بس هم بطريقة أخرى أدلجوها بطريقة دينية يعني تأييدهم وأصدروا كتاب بالخصوص فبدأوا يبتعدوا عن المسجد لأنه الشباب بدأوا يبتعدوا عنهم فالآن صارت يعني العرب عربية بهالمعنى.
عفوا أخونا محمود اعتزل للدرس يعني؟
لا طلبوا منه يا شيخ إنه يعطي يتكلم
بهالخصوص كلمة فيها الخصوص
فقال لهم أنا ما أخذ هذه فتنة وما أستطيع أن أتكلم. يعني قالوا أنا ما بتكلم يعني حاولوا أتباع.
طيب هل يطلبوا مين؟
أتباع عبد الله السبت.
أتباع عبد الله السبت اللي آمنوا برسالة نعم. عبد الله السبت.
نعم.
طلبوا من محمود أن يلقي رأيه في الموضوع.
قالوا أنا ما أقدر.
فهمت.
لا مش بس يلقي رأيه. بدهم إياه يتكلم ولا صالحهم لأنه بيفترضوا هذا كلام مسلم فيه.
لصالحهم.
قالوا أنا ما أستطيع وهذه فتنة وأنا ما أستطيع أن أتكلم فيها. فبالتالي عبد الله السبت وأتباعه. طبعا هو مهيئ لأتباعه هناك مكتبي ومكان وديوان وإمكانيات مادية وكذا وفي ناس كثير بروحوا بيجوا عنده يعني أتباع محمد عبد النور بتعرف انت كيف يعني كثر وبيجيبهم على الدرس وبيحتضنهم فبدأوا ابتعدوا عن اعتزلوا مسجد رأفت اللي بيصلوا فيه الأخوة الآخرين ومثل ما تقول الأخوة الآخرين بعد ما اتخذوا الموقف هذا المؤيد للقوات الأمريكية برضو اعتزلوهم لأنه بدأوا بوضوح يدعو إلى ذلك.
هذون جماعة الزمين عبد النور مين هذون؟ جماعة عبد الله. هلا عبد الله السبت أقام في الإمارات.
نعم. في له زي ديوان مش ديوان الشيخ له شو بسموها ديوانية؟
ديوانية.
ومكتبي وكذا وإشي وأتباعه وعنده إمكانياته طبعاً. فيعني.
بس محمود كان لازم يتكلم رأيه ليش ما يتكلم؟
شو بدي أقول يا شيخ ما تكلم عليه خشين أوقفوا عن العمل الله يجزيك الخير أوقفوا عن العمل وحاصروه وراء 12 ولد وحالته على الله يعني ما تكلم عليه خشين كان نتيجة واضحة يعني بتولي نعم الحمد لله صبر لكن يعني بتولي لما يترك عمله وراسل ابن باز خطيا فقال ابن باز إما أن يعود إلى رشده أو فصلوه وفصلوه طيب الله يخليك بخير وسلامي ففصلوا يعني ابتلي وأظن على ما أظن أنه إلى الآن ما بيقبض الراتب تبعه من الدعوة فلو تكلم محمود ممكن يسجل عليه موقف وبلا فائدة يا شيخ لأنه من اتخذ موقف مؤيد للقوات الأمريكية فقد اتخذوا ومن اتخذوا مضاد يعني المواقف محسوبة ثابتة فما ما قدر يغير شيء في هيك في هيك
هو المسلم بارك الله فيك مش مكلف يغير مكلف يبين ربنا بيقول للنبي المصطفى هل ما بعده مصطفى إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر إن عليك إلا البلاغ أما هل يستجيب الناس أو لا يستجيبون فالمبلغ ليس مسؤول عن ذلك وبالمناسبة أن أذكر بحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه عرضت علي الأمم فرأيت سوادا عظيما في الأفق فقلت من هؤلاء قال هؤلاء قوم موسى وموسى قال ثم التفت فوجدت سوادا أعظم فسألت فقيل لي هذه أمتك ثم قال عليه السلام ثم عرض علي الأنبياء فرأيت الرجل أو النبي ومعه الرهط والرهطان وعرض علي النبي ومعه الرجل والرجلان وعرض علي النبي وليس معه أحد ودون أنبياء بحيث لأن بعض الناس هل بعيدين عن العلم وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيعتبروا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هذون جماعة متشددين، وأنهم لا يحسنون الأسلوب في الدعوة، وأنهم بنفر الناس. أما هؤلاء المنتقدون للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما بنفر الناس، صحيح ما بنفر الناس بس على حساب الدين. بيقولوا عنا بالشام بيمسح وجوه، فيها اللفظة هي عندكم بالبلاد هذا هو. ولذلك فالناس راضيين عنهم، وهن هدول المنتقدين مش راضين عن جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيقولوا أنه أنتم بتنفروا الناس وأسلوبكم ما هو أسلوب في حكمة ومواعظ حسنة إلى آخره. فالشاهد من هذا الحديث أن الرسول عليه السلام رأى النبي وليس معه أحد. هل معنى هذا كان أسلوبه سيء؟ حاشا لله. لكن الأرض التي كان فيها كانت أرض غير صالحة للنبات، ومن هنا لا يكلف الداعية أن يرى ثمرة دعوته قد أينعت في حياته حتى ولا بعد وفاته، لأنه لا يكلف إلا بالتبليغ إن عليك إلا البلاغ. ولذلك فأنا أرى أن التبليغ لابد منه، بيان الحق للناس لابد منه، لكن كما قال عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أما والله بينقطع معاشه بينقطع راتبه، هذه قضية أخرى لا ينبغي المسلم أن يفكر فيها أبدا، لأن الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله الحقيقة كان في مجالس خاصة يتكلم بما يرضي الله، لكن هم بيقولوا يسجلوا عليه موقف لم يكون يشتغل، لم يطلبوا منه يلقي محاضرة مع أتباع عبد الله ثابت أو غيرهم، يعني يأخذوا لكم حق عنه ويقوم يسجلوا عليه موقف بجوز يحركوه في الموقف، لكن هو كان لكل أحبائه في الله يتكلم ويكون رأيه بوضوح وصراحة يعني، وكان كان مقنع. لكن أما لما يطلبوا منه يلقي محاضرة مسجلة فيحركوه فيها أو يسجلوا عليه موقف بتصور والله ما أعرف مدى يعني شرعية أنه يمتنع، لكن هو كان يتكلم في مجالس خاصة ولكل الإخوة اللي أحبه، وكان ينصح ويأمر بالمعروف ويتكلم رأيه بوضوح وصراحة،
يعني يتكلم رأيه بوضوح وصراحة في موضوع الاستعانة بالكفار
أنه ما يجوز. نعم يتكلم
وفي أشرطة ولا ما في؟
لا ما في أشرطة، لكن هم بدهم إياه محاضرة وتبقى أشرطة وتسجيل وتبقى رسمية يعني يسجلوها يعني بالأول، فهي الحالة يتعرض
يجي ونعطيه سيخنا أشرطة
ها؟
يجي ونعطيه أشرطة سجلت للشيخ ما يعادل 25 شريط في هذا الموضوع،
طب أعطينا إياه نأخذ الأشرطة
نعطيه إياه ونزودك كمان. عليكم السلام.
السلام عليكم. يا شيخ يؤيد يؤيد سعي الكفر هاي الموقف المسجل عليه، وما دون ذلك التفاصيل يعني ما ماذا تعنينا التفاصيل؟
ليش واقفين؟ تفضل
تفضل تفضل
تفضل تفضل مكانك مكانك تفضل. هو صاحب الدار
يعني أنت ماذا تريد من أن من الخط العريض إنه يجيز الاستعانة بالكفار؟ هل تريد أكثر من ذلك يعني توضيح؟ ما دون ذلك تفاصيل.
طيب شو أجاب عن قولي عليه السلام إن لن نستعين بمشرك؟
كلهم كل هؤلاء القوم للأسف يعني يتركوا الآيات الواضحة الساطعة البينة والأحاديث الواضحة الساطعة البينة. وبيقول عن حديث الاستعانة بالدليل، فما استعان ب400,000، ما استعان بناس يرسم له الاستراتيجيات ويرسم له الخطط ويتحكم في مقادير أمة كاملة، استعان بفرد سألوا عن طريق وهذا الفرد ما كان يرسم خطة ولا استراتيجية ولا يتحكم في مقاليد أمور،
إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور.
نعم.
أعوذ بالله. يتبعون ما تشابه منه.
لكن أنا لما أكون حاطط الشيخ على جنبي وأنا الحاكم مثلا وأنا أتكلمه نعم جزاك الله خير الله يقويك أو كذا أو يعني يؤيد كل كلمات التأييد ماذا يفهم من ذلك يا شيخ؟ يعني الناس ترى على التلفاز يعني كل ما يجري.
نفهم من ذلك ومن أتى أبواب السلطان افتتن.
افتتن نعم وخاصة إذا كان عالما في مثل سين من الناس.
أيوة.
نرجو الله السلام يعني هاي. أيوة. كمان ضل يعني هاي بلبلة أفكار الأمة إنه طيب نعم الشيوخ الأزهر يقولوا كذا طيب ما أيضا الشيخ الآخر من الشيوخ السلفي يقول كذا أيضا فصار بلبلة عند الناس ضاع يعني كثير من الإخوة المفترض إنهم ما يضيعوا
يعني أستاذ يقولون عن دكتور البوطي أنه تكلم بكلام طيب جدا يعني سبحان الله المرة في هذا الموضوع أنا ما سمعته بس هيك الناس بيقولوا أنه كان كلامه يعني كثير
حسب الإناء
نعم
حسب الإناء
حسب الحاكم اللي
حسب الإناء الذي يعيش فيه
نعم نعم
الله المستعان.
في أستاذ سؤال الأخ رأفت هاي الأخ رأفت
أي نعم كيف حاله؟
الله
طيب
الحمد لله.
الحمد لله
كان يسأل يعني وهذه المرة يبحث أنه تمني الموت باللسان لا يجوز لكن قد النفس يعني هيك تشتاق له أو كذا فما هو حكم الإسلام بهذا
ما له الجواب في الحديث فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي فما في فرق بين اللفظ وبين النية إذا كان اللفظ مطابقا للنية والنية مطابقة لللفظ
نعم. يعني هذا ما يندرج تحت قول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث فيه أنفسها
لا هذا سؤال آخر هذا سؤال آخر
نعم
سؤالك كان آنفا عن التمني
عن التمني القلب
قلبي نعم. نعم وهو يقول لا يتمنين مش قال أنه لا يتلفظن لا يتمنين أحدكم الموت لضر نجل به فإن كان ولا بد فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي لكن حل المشكلة في حديث آخر
نعم.
وإذا أردت بعبادك فتنة
تقودني إليك غير مفتون
لكن هذا ما بنا في ذاك لأنه هذا في فتنة يخشى على نفسه أن ينحرف فيها وأن يضل ضلالا بعيدا أما القاعدة فهي في الحديث الأول لا يتمنى والتمني أمر قلبي ولذلك قلنا فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي
إذا حتى في قلبه لا يجوز له
أن يتمنى نعم. نشوف نعم
في كأنه حديث شيخنا اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الأعلى في تمني يعني الموت أو في الدعاء
لا مش في التمني هذا لما عليه الصلاة والسلام حضره الموت فقال اللهم الرفيق الأعلى أهلين أحمد
الله يجزيك خير طولنا عمرك إن شاء الله
الله يحفظك بس هي السلام عليكم نبي
جزاك الله خير
وإياه
هذا حب لك شيخ مو اللي خلينا
نتصرف يعني
فيه
انا عارف لكن نحن بدنا الحب على السنه يكون
ان شاء الله على السنه بس
دعاء المواطنين الله يطول عمرك بس يعني ما ركعها زي ما تعلمت هذيك المره
صحيح
انا صرت اقول الله يخليك بس ركعها وقال الله يطول عمرك ما ركعها
ما ركعها
الله يطول عمرك وبس
لا هي ما
المواطنين هنا في الامارات طول الله عمرك وبس بل قطار في حملنا توفي في معصية لا سمح الله قدر الله
أنا ما فهمت.
صلح لي سؤال
أخير، ماذا يعني؟
هو المرة الماضية أستاذ أخذ الحديث مجراه، كان يقول الله يديمك أبو باسم،
أنه ما حدا دايم.
نعم اليوم عجاج عم يقول الله يطول عمرك، فهو برأيه أنه يقيدها بالطاعة يعني.
لا هي مفهومة، لأنه الدعاء بإطالة العمر ثابت في السنة، خيركم من طال عمره وحسن عمله، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك بطول العمر والسعة في الرزق، وكان آية في ذلك. فالمهم لسنا الآن في هذا الصدد. نعم أبو أحمد.
أستاذ إحنا الحمد لله نؤمن أنه لا يجوز الصلح مع اليهود، فإذا صار عملية صلح يعني مشان يكون عندنا بينة على بصيرة، بلاش نقع زي الأخطاء اللي وقعنا بها، بجوز كان حبنا العراق شديد وكذا، خفنا ننجرف دولة الله بعث لنا لشرواكو قاموا هالريح عنا، يعني رجعونا للحظيرة.
الله يحفظك.
الله يحفظك. فخايفين ننجرف مثلا مع الأفكار اللي شايف أنا بنظري إنها أقوى منا، أو يعني راح رياح قوية راح تجينا وعواصف. فشو يعني نصيحتك إنا أو إشي بهذا الموضوع؟ إذا صار إن شاء الله إنه ما يصير لك الخير للأمة الإسلامية، فإذا حصل هذا إنا فشو تنصحنا؟
أنت يبدو أنك تظن أنه ما صار صلح لسه.
لا صح كلامك سليم.
فإذا من إيش خايف إلا أنت؟ أنت خايف أن الذي كان كتيما يعني مكتوما أن يعلن، وإلا مالك شاعر أن العرب مع اليهود خوش بوش
شعر.
إيه فهذا هو الصلح. لكن الفرق بين هذا الواقع الأليم أنه لم يعلن على رؤوس الأشهاد، وهذا من مكر السياسي. فإذا المسلم ما يفارق معه كتموا أم أعلنوا، هذا الصلح واقع ما له من دافع مع الأسف الشديد. وإلا كيف تبقى هذه الدويلة التي هي أذل الأمم، بل أذل الشعوب، لأنها هي ليست أمة، بين دول عربية ما شاء الله بتعد كذا وكذا، لأنه في صلح لكن هذا الصلح لم يعلن بعد، ويخطط لإعلانه بطريقة المجتمع الإسلامي المسكين المظلوم يمتص هذا الإعلان ولا يحس، على حد قول الشاعر العربي القديم: ما لجرح بميت إيلامه. فإذا من إيش خايف أنت؟ أنهم إذا أعلنوا الصلح شو يعني؟
أيوة يعني يكون كل أنعام يعني مثلا،
وهلا شو
شبه.
هنا نقول يا أخي كما قال عليه السلام: رأى منكم منكرا فليغيروا بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
وذلك أضعف الإيمان. وليس من المفروض أن نكون كالأنعام، لا، نحن عم نتكلم مثلا أنه هذا ما يجوز، وهذا ذل وخنوع لأذل الشعوب كما قلنا، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشاهد أنهم إن أعلنوا الصلح الذي يخطط له بطريقة ماكرة وخبيثة، ويستدرج إليها من كان يظن أنه سوف لا يستدرج إليها بطريقة أو بأخرى، فماذا يعني الشعوب هذه المظلومة ماذا تستطيع أن تفعل سوى أن تقول في أحسن الأحوال: اللهم إن هذا منكر لا نرضى به، وفي أحسن الأحوال في قلبه وهو أضعف الإيمان. الحقيقة ما في شيء جديد سوى إعلان مع الأسف.
قلت لهيك أضع في الإيمان ننكر هذا الشيء.
ها وين الأرقام يا خطيب؟
هيا أبو اليمان شيخي
والله نسيت.
لا لا إن شاء الله في البيت يعني.
والله على الأغلب في البيت إن شاء الله. لك هلا وأنا راجع.
أكلت في المسجد أنا قلت له قال إن شاء الله.
في أستاذ يعني سؤال هيك عني شخصية من برمضان لمنتصف رمضان تقريبا مر لعندي واحد بده يشتغل شغل بده يخطط على السيارات لبنك الإنماء الصناعي.
لا
بنك الإنماء الصناعي.
مبين مكتوب من عنوانه.
فكلمة بنك بتخلي الواحد
اي نعم
بالبداية بده مناقصة بده عرض يعني قدم له. يا أنا قدمت له عرض قلت لحالي أنا بسأل عن الموضوع شو هو البنك وشو معاملاته أنا ما بعرف والله.
اي نعم.
فسبحان الله تاني يوم مباشرة إجا وقال مبروك رس عليك العطاء
ما شاء الله
وقال لي صدقا إنه كان سعرك أغلى سعر